بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه هي الليلة الخامسة من شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه حسن العمل، وأن يوفقنا فيه لطاعته ومغفرته، ونيل رضوانه والعتق من النار. كما نسأله جل وعلا أن يجعل شهر رمضان شاهدًا لنا لا علينا، وأن يجعلنا من أهل الصيام الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعدهم أحد. أيها الإخوة، حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة المسلمين. وإذا ذكر الإمام البخاري فإن الأذهان تتبادر إلى صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب كتاب عجب، جمع فيه البخاري رحمه الله تعالى على وجه الاختصار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه وأخباره، ولذلك سمى كتابه الصحيح المسند من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه. وقد كان البخاري رحمه الله شديد العناية والتتبع لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه والتابعين لهم، حتى إنه كان يقال في حقه إنه لو كان في زمن الصحابة لكان مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحتى قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: لو أن البخاري قال إسحاق بن راهويه لو أن إسحاق بن راهويه في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه. ومن شدة عنايته رحمه الله تعالى بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أنه كان يقول: لا أروي حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أو من حديث أصحابه أو التابعين إلا وأعرف شاهد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى إنه كان في صباه وهو صبي يقول: حينما كان صبيًا حضر عند محمد ابن سلام البيكندي رحمه الله تعالى وهو أحد شيوخه، فلما ذهب وجاء آخر عند شيخه قال: هل لك في صبي يحفظ 70,000 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من هو؟ قال: هو محمد بن إسماعيل البخاري. قال: فخرجت في طلبه حتى لحقته، فقلت له: أنت الذي تحفظ 70,000 حديث؟ فقال: نعم، وأكثر من ذلك، ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من شدة عنايته رحمه الله تعالى بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا كأن البخاري عاش معهم، قالوا كأن البخاري كان يعيش معهم. ولذلك روى إسحاق حديثاً من روى حديثاً لعطاء الكيخاراني، وكان البخاري جالساً في هذا المجلس، فقال إسحاق بن راهويه وهو أحد شيوخ البخاري، قال له: ما هذا الكيخاراني؟ فقال البخاري رحمه الله تعالى: إن معاوية رضي الله عنه أرسل رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرية باليمن يقال لها كيخاران، فلقيه عطاء الكيخاراني فسمع منه حديثين، فقال له إسحاق بن راهويه: كأنك يا أبا عبد الله عشت معهم وكأنك صحبت القوم. فالبخاري رحمه الله تعالى كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، حتى إنه لما ألف كتابه صحيح البخاري رأى بعضهم رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يمشي، ويأتي البخاري ويضع قدمه في الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مشى عليها. فهذا من شدة اتباعه رضي الله تعالى عنه للحديث وللصحابة والتابعين. وكل من كان متبعاً للسلف رضوان الله تعالى عليهم فإنه ينال علو المنزلة والمكانة، ويصير بذلك إماماً من أئمة المسلمين. فإن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالائتمام بمن قبل، لا يمكن أن يكون الرجل إماماً في الدين إلا إذا كان مؤتمًا بمن قبله من السلف والأئمة والتابعين. ولذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى وغيره في قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بمن قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. فإذا لم يكن الرجل مؤتمًا ومتبعًا للسلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم فإنه لا يصلح أن يكون إماماً، لا يصلح أن يكون إماماً يأتم به الناس. فالبخاري رحمه الله تعالى لا شك أنه من أئمة المسلمين ومن كبار الأئمة، ويكفيه رحمه الله تعالى شرفاً أنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إلا ويقال خرجه البخاري، ولا قيل عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إلا قالوا أخرجه البخاري. والناس تترحم على البخاري إلى يوم القيامة وإلى أن يقبض الله عز وجل آخر هذه الأمة. فالبخاري رحمه الله تعالى لا شك أنه من أئمة المسلمين، والحديث عن أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم ذو شجون، لأن النفوس تهفو إلى معرفة أحوالهم وسيرهم وأخلاقهم وآدابهم، فإنهم كانوا مقتدين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مؤتمًا فليأتم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الناس قلوبًا وأعمقهم علمًا وأقلهم تكلفًا. والتابعون لهم لا شك أنهم كانوا على أثرهم، فالاستماع إلى أخبار الأئمة من السلف السابقين رضوان الله تعالى عليهم المقصود منه الاقتداء بهم والتشبه بهم ومحبتهم. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجلس في المجلس الواحد فيحضر مجلسه 15,000 جليس، يحضر مجلسه 15 معمماً، 3,000 فقط هم الذين يكتبون، والباقين ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى أدب أحمد وأخلاقه وسيره رضي الله تعالى عنه. وكانت أم مالك بن أنس، الإمام مالك رحمه الله تعالى، كانت أمه تبعثه وترسله إلى ربيعة الرأي لكي يتعلم، فتقول له: يا بني خذ من أدب ربيعة، يا بني خذ من أدب ربيعة. فالنظر في سير السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم يشحذ الهمم، يشحذ الهمم لنيل المراتب العالية في العلم والزهد والعبادة والتواضع والكرم والاجتهاد في طلب العلم والحث عليه. والبخاري رحمه الله تعالى من أئمة العلم ومن أئمة الزهد والورع، وله شأن زائد عن بقية أهل العلم، وذلك أنه ألف الكتاب الذي هو ثاني كتاب وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فليس على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل أصح من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وحينما ندرس سيرة البخاري وهذا الكتاب فإنما ندرس دين الإسلام، لأن إثبات هذا الكتاب هو إثبات لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن إثبات القرآن هو إثبات دراسة القرآن هي إثبات لكلام الله عز وجل. فتثبيت القرآن تثبيت للوحي، وتثبيت السنة تثبيت للوحي. ولذلك الزنادقة حينما أرادوا أن يطعنوا في الوحي لم يقدروا على الطعن في كتاب الله عز وجل، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، ونقلته الأمة نقلا متواترا. وأما السنن فإنهم تجرأوا في الطعن عليها وطعنوا في صحيح الإمام البخاري. لأجل ماذا؟ ليس لذات البخاري، وإنما لأن كتاب البخاري له شأن عظيم عند أهل الإسلام. الإمام البخاري أيها الإخوة هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وبردزبة هذا أحد أجداد البخاري ومعناه الزراع، وأجداده كانوا مجوسا، وأول من أسلم من أجداده المغيرة، وأسلم على يدي اليمان الجعفي والي خراسان والي بخارة. واليمان الجعفي والي بخارة هذا لم يكن يعلم أن من صلب هذا الرجل المغيرة ابن بردزبة الذي أسلم على يديه، لم يكن يعلم أن من صلب هذا الرجل يكون رجلا يترحم الناس عليه إلى أن تقوم الساعة، ويحفظ على هذه الأمة أمر دينها، وينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كل من بعد البخاري في صحيفة البخاري، وكل من استفاد من البخاري في صحيفة أعمال البخاري، فإن البخاري وآباءه في صحيفة هذا الوالي من بخارة، لأنه كان سبباً في إسلام جده المجوسي. ولذلك أيها الإخوة، لا يستقل أحد من الناس، لا تستقل أن تدعو غيركم من المسلمين، غيركم من غير المسلمين، أن تدعوهم إلى الإسلام فأنت لا تدري ما الذي يصنعه الله عز وجل على يدي هذا. لربما يهدي الله عز وجل به خلائق لا يحصيهم إلا الله، فيكونون في صحيفة أعمالك يوم القيامة. والد البخاري رحمه الله تعالى كان من علماء الحديث، من طلاب الحديث إسماعيل بن إبراهيم، طلب إسماعيل بن إبراهيم الحديث. وقال البخاري: سمع أبي مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح بن المبارك بكلتا يديه. فوالده كان من طلاب الحديث، لكن والده توفي والبخاري رحمه الله تعالى وهو صغير، وكان البخاري صغيرا. ولد البخاري رحمه الله تعالى سنة 94 و100، ولد سنة 94 و100. وحينما كان صغيرا ذهبت عينه وذهب بصره، فأكثرت أمه من الدعاء له والبكاء على ولدها، فرأت في المنام، وهذا ثابت عن بإسناد صحيح، رأت في المنام أن إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لها: قد رد الله عليك بصر ولدك، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك ودعائك. فلما أصبحوا رأوا أن بصره قد رد إليه. وهذه القصة شبيه، وقع مثلها للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه قبل أن يكف بصره أصيب بمرض في عينه، فخشيت أمه على بصره أن يذهب، فقالت لها إحدى النساء الصالحات: قومي وصلي ركعتين واسأل الله عز وجل أنه إن أخذ بصره أن يرزقه البصيرة. فقامت وصلت لله تعالى ركعتين ودعت الله عز وجل أنه إن أخذ بصر ولدها يرزقه الله عز وجل البصيرة في الدين. فكان ما دعت واستجاب الله عز وجل دعاءها، فصار إماما للمسلمين في وقته وزمانه. والبخاري رحمه الله تعالى ربته أمه واعتنت به. والأم قد ربت كثيرا من أئمة الإسلام، وأنتجت كثيرا من أئمة المسلمين كالإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه ربته أمه وعاش يتيما وربته أمه. وكذلك الإمام الشافعي عاش يتيما وربته أمه، وكانت أمه تغزل حتى تجمع مالا تعين ولدها على طلب العلم. وكذلك الإمام الأوزاعي، وكذلك سفيان الثوري، وكذلك هشيم، والإمام أحمد، وغيرهم كثير ربتهم أمهاتهم. فالأم تربي، ولكن تحتاج الأم أن تكون هي مدركة ماذا تربي وماذا تنتج. البخاري أيها الإخوة رزقه الله عز وجل النبوغ والفهم وهو صبي. يقول البخاري رحمه الله تعالى ألهمت حفظ الحديث. يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقيل له: كم سنك يومئذ؟ فقال: 10 سنين. فقال: 10 سنين. قال: ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى عبد الرحمن الداخلي، وكان أحد أئمة الحديث، فأخطأ يوما في الحديث فرد عليه البخاري، فرد البخاري وهو صغير عمره 11 سنة، 11 سنة، فرد عليه البخاري. فقال شيخه: كيف تقول؟ قال: كذا وكذا، ارجع إلى كتابك. فرجع إلى كتابه ووجد ما قاله البخاري صح، ثم كتب الصواب من البخاري رحمه الله تعالى والبخاري صغير. قيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت على الداخلي؟ قال: كنت ابن 11 سنة. قال: فلما طعنت في السنة السادسة عشرة، قال: كنت أحفظ كتب ابن المبارك ووكيع، قال: وعرفت كلام أهل الرأي، قال: ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة. قال: فلما حججت رجع أخي بها. قال: وجلست في مكة لطلب العلم والحديث. وألف وهو ابن 18 سنة كتابه التاريخ الكبير، وكان هذا أيضا من الكتب التي يتعجب منها، بل هو سر وعجب وسحر، يكاد يكون سحرا كما قال شيخه إسحاق بن راهوي. فإن إسحاق رحمه الله تعالى لما رأى كتاب البخاري التاريخ الكبير أخذه ودخل به على الأمير ابن طاهر، فقال: يا أمير المؤمنين، ألا ترى إلى هذا السحر؟ كتاب عجب، جمع فيه البخاري تراجم رواة الحديث على وجه الاختصار، وما من رجل في هذا التاريخ كتب فيه اسمه إلا وله فيه أحاديث وقصص، ولكنه أورده على وجه الاختصار، ولا يفهمه إلا من درس الحديث وعلم مراد البخاري رحمه الله تعالى. بدأ في تأليف هذا الكتاب وعمره 18 سنة، وكان رحمه الله تعالى وهو صغير كان طلاب الحديث يركضون خلفه ووراءه حتى يضطره إلى أن يجلس فيسمعون منه، والشيوخ الكبار موجودون جلوس، ولكن لحفظه كانوا يجلسون عنده. وكان رحمه الله تعالى من شدة عنايته بالعلم أن أشياخه إذا اختلفوا في الحديث جعلوه حكما بينهم، يقول البخاري: دخلت على الحميدي، والحميدي من شيوخه، قال: دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، قال: وبينه وبين آخر اختلاف في حديث، اختلف الحميدي وآخر في حديث، فلما قال البخاري: فلما رآني الحميدي قال: جاء من يفصل بيننا. قال: فعرض علي فقضيت للحميدي على من يخالفه. قال: ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه مات وهو كافر. فكان رضي الله تعالى عنه ورحمه حكما بين أشياخه، دع عنك أقرانه وتلاميذه، فكان رحمه الله حكما بين أشياخه، وأثنى عليه أشياخه قبل أقرانه وتلاميذه ومن جاء بعده. ثناء التلاميذ كثير، التلاميذ عادة يثنون على الشيخ، والأقران يوجد منهم من ينصف قرينه فيثني عليه، لكن أن يثني الشيخ على التلميذ هذا قليل، ولا يكون إلا لمن رزقه الله العلم مع الأدب والعمل الصالح. فإن الإنسان قد يرزق العلم الكثير ولكنه يفوته أدب العلم فلا يحبه أشياخه. قد يكون عند الإنسان علم كثير وغزير لكن أشياخه لا يحبونه ولا يريدون إعطاءه شيء لأنه سيء الخلق. ولذلك قيل إن عروة بن الزبير نال من ابن عباس علما كثيرا، وأبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف حرم خيرا كثيرا من ابن عباس، لأن عروة بن الزبير كان يتلطف مع ابن عباس ولا يعارضه كثير، يأخذ معه يأخذ عنه الفائدة شيئا فشيئا ولا يغضب ابن عباس. أما أبو عبد الرحمن بن أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان من علماء المسلمين ومن الفقهاء وممن رزق علما كثيرا، كان يرد على ابن عباس فكان ابن عباس لا تنشرح نفسه له. فالتلميذ إذا رزق أدبا وخلقا حسنا وعلما فإن أشياخه يقبلون عليه، أشياخه يقبلون عليه. وكان البخاري رحمه الله ممن رزق علما ورزق أدبا ورزق ورعا، حتى إنه كان يأتي إلى شيخه محمد ابن سلام البيكندي فيجلس عنده ويسمع البيكندي منه أخباره، فإذا انصرف يقول: هل تجدون أشد من هذا، أشد من هذا حياء؟ فكان رحمه الله ورضي عنه شديد الحياء، كان شديد الحياء وشديد الإجلال لشيوخه، حتى أحبه شيوخه وأثنوا عليه ثناء كثيرا جدا. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر أولا ثناء شيوخه عليه، ثم ذكر ثناء أقرانه، ثم ذكر ثناء من بعده. فمن شيوخه سليمان بن حرب، وكان سليمان بن حرب من أئمة المسلمين، كان إذا دخل عليه البخاري يقول له: يا أبا عبد الله بين لنا غلط شعبة، بين لنا غلط شعبة. وشعبة من أشياخ سليمان بن حرب. وابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس رحمه الله تعالى كان وهو شيخ البخاري كان يقول للبخاري: انظر يا أبا عبد الله في كتبي، يعطيه كتابه، يقول: انظر في كتبي، يقول: وجميع ما أملك لك، يقول: وأنا شاكر لك ما دمت حيا، فقط انظر فيها وصححها، يقول له. وابن أبي أويس من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال موسى ابن قريش: قال عبد الله بن يوسف التنيسي للبخاري: يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيها من الغلط. وقال البخاري أيضا: قال لي محمد ابن سلام البيكندي: انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى، من هذا الفتى الذي تطلب، وكان البخاري صغير السن، قال: من هذا الفتى الذي يصح لك كتبك؟ قال: هذا الذي ليس في الدنيا مثله. وقال البخاري: يوما ما استصغرت نفسي عند أحد، قال: ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند علي بن المديني. وكان علي بن المديني إمام العلل والجرح والتعديل وصاحب أحمد بن حنبل. قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فذهب رجل إلى علي بن المديني وقال له: البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد مثل علي بن المديني. فقال علي بن المديني رحمه الله: قال محمد بن إسماعيل ما رأى مثل نفسه، قال محمد بن إسماعيل ما رأى مثل نفسه، وإنما هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وحينما طلب أهل الحديث، طلاب الحديث، قالوا للبخاري: ابن أبي أويس يجلك ويعظمك، فاطلب منه أن يزيدنا في الحديث، فاطلب منه أن يزيدنا في الحديث. فكلم البخاري ابن أبي أويس، فقال ابن أبي أويس، دعا جاريته وأمرها أن تخرج الدراهم، وقال للبخاري: خذ هذا ففرقه على أصحابك. قال: ما أردت الدراهم، أصحابي لا يريدون الدراهم، وإنما يريدون الزيادة في الحديث. فقال ابن أبي أويس: قد علمت ذلك، وقد أجبتك فيما طلبت، وزدتك في هذه الدراهم تفرقها عليهم حتى يعلموا مكانك بينهم. وكان البخاري رحمه الله تعالى آية في الحفظ، وعجبا من العجب، كان في الحفظ آية وعجبا. قيل إنه أثناء طلبه للحديث كان يختلف مع أصحابه إلى الشيوخ. يقول حاشد بن إسماعيل: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة، وهو غلام صغير ولا يكتب، يحضر الدرس ولا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، والطلاب طلاب الحديث كانوا إذا جلسوا عند الشيخ يجلسون ومعهم الأقلام والمحابر والدفاتر يكتبون الحديث. إذا قال المحدث أخبرنا مالك يكتبون أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري يكتبون أخبرنا الزهري، قال حدثنا نافع يكتبون حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر يكتبون حدثنا ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتبون، فيملي الشيخ عليهم وهم يكتبون. وكان الذي يحضر الدرس وليس عنده ورقة وليس عنده قلم يضيع وقته ويضيع عمره وزمانه، لأنه لا يستفيد، ما حضر يعلق في الذهن شيء قليل ثم يذهب. فكان طلاب الحديث يحضرون ومعهم الأقلام والدفاتر، وكان البخاري يحضر وليس عنده قلم ولا دفتر، وهم يكتبون ولا يكتب. قال: حتى أتى على ذلك أيام، قال: فكنا نقول له: إنك تختلف معنا وتحضر عند الشيوخ ولا تكتب، فماذا تصنع؟ قال: فقال لنا يوما بعد 16 يوما، بعد أن مضى أسبوعين وهم يكتبون، قال: إنكم قد أكثرتم علي، فاعرضا علي ما كتبتما، اعرضا علي ما كتبتما. قال: فأخرجنا إليه ما كان عندنا، أخرجنا الدفاتر ورأيناها الذي عندنا وقرأنا عليه الأحاديث. قال الراوي: قال: فزاد على 15,000 حديثا فقرأها كلها عن ظهر قلب. قال: حتى جعلنا نصحح كتبنا من حفظه، قال: حتى جعلنا نصحح كتبنا من حفظه. وكان يقول: رب حديث سمعته بمصر فكتبته بالشام، ورب حديث سمعته في مكة كتبته وأنا في العراق. فكان رحمه الله تعالى ورضي عنه آية من العجب في الحفظ والفهم والمعرفة. ومن أعجب ما ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه دخل إلى بغداد، وكان البخاري تسبقه سيرته قبل أن يدخل، فإذا أراد أن يدخل قرية أو مدينة استقبله الناس على مشارف القرية واستقبلوه على مشارف المدينة. فلما دخل بغداد احتفل الناس به، وكان يوما عجبا، وانتظره الناس في مسجد بغداد للحديث والإملاء. فصلى البخاري ركعتين عند الأسطوانة ثم جلس مجلس الحديث. وبغداد كانت حاضرة العلم وبلد العلماء، وإليها يرحل في طلب الحديث والمعرفة. ولذلك كان الإمام أحمد في بغداد يقول للبخاري، يقول: لا تترك بغداد، فإنها مجلس العلم، ماذا تفعل، ماذا تصنع ترحل إلى بخارى، اجلس في بغداد. فبغداد هي مجلس العلم والعلماء والحديث. فلما حضر البخاري إلى بغداد أراد شيوخ بغداد وعلماؤها أن يختبروا هذا البخاري، هذا الذي ذاع صيته بين الناس، أرادوا أن يختبروه. فلما جلس البخاري للحديث وقبل أن يجلس البخاري أعطوا 10 من الناس 10 أحاديث، أعطوا 10 من الناس 10 أحاديث، كل واحد يقوم للبخاري فيعرض عليه 10 أحاديث، وقلبوا هذه الأحاديث، قلبوها، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه عمر بن الخطاب، وحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه يرويه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فجعلوا حديث عمر بن الخطاب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجعلوا حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه عثمان رضي الله تعالى عنه، طبعا هذا على وجه الاختصار والتقريب، وإلا لا يرويه فقط عثمان أو وإنما يروى بالإسناد كاملا، يقوم الراوي فيقول حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فذاك يسمى الإسناد والحديث قال كذا، فكل حديث له إسناد، كل حديث له إسناد يروى به. على وجه الاختصار مثلا عمر بن الخطاب يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، إسناد حديث عمر بن الخطاب يروى به حديث إنما الأعمال بالنيات، وإسناد حديث وإسناد عثمان يروى به حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهم عكسوا وغالطوا بين الأحاديث، ركبوا هذا المتن لهذا الإسناد وهذا الإسناد لهذا المتن، وفعلوا 100 حديث على هذه الطريقة، أعطوا كل واحد 10. فلما جلس البخاري للتحديث قام الأول وقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال البخاري لا أعرفه. البخاري يعرفه، لكن يعرفه من حديث من؟ يعرفه من حديث عثمان وليس من هذا الإسناد. قال البخاري لا أعرفه. قام ألقى الحديث الثاني، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن عمر رضي الله تعالى عنه أو أن عثمان رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات. قال البخاري لا أعرفه. ثم الثالث ثم الرابع الخامس العاشر كلها يقول فيها البخاري لا أعرفه. ثم قام الثاني وألقى 10 أحاديث مقلوبة، قال البخاري لا أعرفه. ثم قام الثالث وألقى 10 أحاديث مقلوبة، قال البخاري لا أعرفه. الناس عامة الناس لا يفقهون شيئا، قالوا هذا البخاري الذي تقولون عنه أنه حافظ الدنيا وإمام المسلمين في الحديث، 30 حديث إلى الآن ما عرف ولا حديث منها، حتى أتى على 100 حديث 10 قاموا كلهم والبخاري ما يعرف 100 حديث من هذه، وين البخاري هذا اللي تقولون عنه؟ هذا كلام العامة. أما شيوخ بغداد شيوخ الحديث قالوا لا البخاري فهم، قالوا البخاري فهم أن هذا مقلوب وعلموا إمامته وصدقه أن الرجل صادق لم يحابي في دين الله ولم يستحي أن يقول لا أعرف، 100 حديث قال فيها لا أعرفها. قال الشيوخ قالوا البخاري فهم، فهم أننا قلبنا الأحاديث. انظر العجب الآن، انظر إلى العجب من صنيع البخاري. فلما انتهى العاشر قال الأول قم، قال أما الإسناد الأول الذي ذكرته قال فمتنه هذا، الإسناد الأول الذي ذكرته متنه الحديث الرابع، وأما الإسناد الثاني الذي ذكرته فمتنه الحديث الأول، وأما الإسناد الثالث الذي ذكرته فمتنه الحديث التاسع، وأما الرابع فمتنه الحديث العاشر، وأما الخامس، حتى أتى على الثاني والثالث والعاشر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذه القصة، يقول: ليس العجب في أن يحفظ البخاري الحديث الصحيح، ولكن العجب أن يحفظ البخاري في هذا المجلس الغلط، أن يحفظ الغلط الذي قالوه ثم يأتي هو يصحح الغلط في نفس المجلس. يقول: هذا هو العجب. ولذلك أذعن له شيوخ بغداد، أذعن له شيوخ بغداد وعرفوا صدقه وإمامته، ولذلك كثر ثناء الأئمة على البخاري رحمه الله تعالى، حتى قالوا عنه: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل، الذي قال هذا أبو مصعب الزهري وكان من أصحاب مالك، قال: محمد بن إسماعيل أبصر عندنا بالحديث من أحمد بن حنبل. فقال له رجل من جلسائه: لقد بالغت. فقال له أبو مصعب: لا. قال: لو أدركت مالك ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل، قال: لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه. وثناء الأئمة رحمهم الله تعالى كثير على البخاري، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل، وقال: هو أفقه خلق الله عز وجل. فثناء الأئمة على البخاري رحمه الله تعالى كثير. والبخاري رحمه الله تعالى توفي ليلة السبت، توفي رحمه الله ليلة السبت في ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 للهجرة. قالوا عن عمر يناهز 62 سنة. وأجل مؤلفات الإمام البخاري رحمه الله تعالى الصحيح، كتاب الصحيح. صحيح البخاري هذا ألفه الإمام البخاري بعد أن سمع شيخه إسحاق بن راهويه يقول: لو جمعتم لنا كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الإمام البخاري شيخه إسحاق بن راهويه يقول: لو جمعتم لنا كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. قال: فوقع ذلك في قلبي. قال: فأخذت في جمع الكتاب، أجمع هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي هو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يقول عنه البخاري، يقول: صنفت الجامع من 600,000 حديث، صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة. جمع هذا الكتاب وصنفه في 16 سنة. قال: وجعلته حجة بيني وبين الله. قال: جعلته حجة بيني وبين الله. يقول الفربري، وهو آخر من روى صحيح البخاري عن البخاري، يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا، ما وضعت في الصحيح في الحديث في الكتاب حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يستخير الله عز وجل في هذا الحديث. هذا الكتاب أيها الإخوة، هذا الكتاب من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام، من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام، لأن الحديث قبل البخاري ما كان الناس يميزون في الكتب في التأليف، فيفردون كتابا في صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصنف أحد قبل البخاري مثل هذا الكتاب، فالبخاري أول من ألف كتابا في الصحيح. وأما غيره فكان يجمع جمعا، فيكون في الكتاب حديث صحيح ويكون فيه أيضا ماذا؟ حديث ضعيف. أما البخاري فإنه جرد الصحيح، جرد الصحيح لمثلي ولمثلك ولمثل فلان ولعامة المسلمين إلى أن تقوم الساعة. فاعتنى بالحديث الصحيح وأفرزه واستخرجه من الأحاديث الضعيفة، كأنك إذا جئت إلى بر أو طعام مشوب بالقشر وما لا يصلح للأكل والفائدة، فجئت بالمنخل ونخلت الطيب وأبقيت الطيب ورميت بماذا؟ بالقشر وما لا ينفع. هذا هو الذي صنعه البخاري رحمه الله تعالى. فإن الحديث كان يرويه الكذاب ويرويه الصادق، لكن يرويه الصادق الذي لا يحفظ، فقد يكون الرجل شيخا كبيرا وإماما من أهل الورع والزهد لكنه لا يحفظ، فإذا روى الحديث يخلط. بدأ أثر يقوله عبد الله بن مسعود فيجعله حديثا، وحديث يجعله أثرا، وحديث يروى من طريق رجل ضعيف فيجعله من طريق آخر صحيح، لا لأنه يكذب ولكنه لا يحفظ، ليس من أهل الحفظ، فالحفظ له أهله وناسه. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: أدركت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 شيخا. يقول: أدركت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 شيخا، لو أقسم أحدهم على الله لأبره. يقول: ما كتبت عن واحد منهم. لماذا؟ صحيح أنه كان من أهل الورع والديانة، ولكن الحفظ شأنه آخر، الحفظ شأنه آخر. فالحديث كان يرويه الكذاب، وكان يرويه الضعيف، وكان يرويه الذي لا يفهم، وكان يرويه الذي يغلط. ومن الذي لا يغلط؟ حتى الحافظ الذي يحفظ لربما يغلط. فجاء البخاري رحمه الله تعالى وجعل في كتاب وجعل هذا الكتاب انتقى من الأحاديث من 600,000 حديث، انتقى هذا الكتاب وأخرج فيه الصحيح. يقول رحمه الله تعالى: هذا الكتاب ليس كل الصحيح ولكن هو مختصر. يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ليست صحيحة. فهذا الكتاب مختصر، انتقى فيه الأحاديث الصحيحة وجردها وخلصها من المغشوش والمكذوب والمختلط. ولذلك هذا ذهب خالص، صحيح البخاري هذا ذهب خالص ورحمة لأهل الإسلام، لأننا نحن بعد البخاري نعجز عن هذا التمييز مع وجود الآلات والكمبيوتر والموسوعات الكبيرة والعظيمة، لا يمكن أن نفعل ما فعله البخاري رحمه الله تعالى، مع أن هذه الآلات تضغط عليها في زر في 5 ثواني تكتب حديث أنس يطلع لك إياه في 10,000 موضع، لكن لا نستطيع أن نفعل ما فعله البخاري رحمه الله. البخاري جلس في مجلس واحد يتفكر 5 دقائق، يقول: فأحصيت 300 رجل يرون عن أنس بن مالك في دقيقة واحدة. فما فعله البخاري رحمه الله تعالى عجب. ولذلك استحق هذا الكتاب أن يكون أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأجمع المسلمون على تلقي هذا الكتاب بالقبول، تلقي هذا الكتاب بالقبول والعمل بما فيه. والبخاري حينما روى في هذا الكتاب الأحاديث جعل له ميزانا ومعيارا، هو أعلى المعايير، أعلى معايير الضبط والدقة، حتى صعب على نفسه حتى يخرج هذه الأحاديث أضبط ما تكون وأصح ما تكون، جعل له معيارا صعبا، يعني ليس كل أحد يقبل حديثه، لا، لا بد أن تتوفر فيه أعلى معايير الصحة والدقة لكي يقبل هذا الحديث. فصعب البخاري على نفسه، وقد كان يمكنه أن يقبل أقل من ذلك، لكنه جعل في كتابه معياراً صعباً دقيقاً، لا يضع في هذا الكتاب إلا من كان من أعلى المعايير. الآن لو أراد مثلاً صاحب شركة أن أراد 10 موظفين مثلاً في شركته، لا شك أن أراد مثلاً 10 مهندسين، لا شك أن هؤلاء المهندسين سوف يأخذهم وفق معايير هو يحددها، كلما دقق في هذه المعايير كلما قل المتقدمون. فإذا قال مثلاً أريد 10 مهندسين، فيأتيه مثلاً 10,000 أو 1,000 مهندس، يقول لا، أريد 10 مهندسين مواطني دولة الإمارات، فيأتيه مثلاً 500 مهندس، فيقول لا، أريد المهندسين عندهم تخرجوا من الجامعة بامتياز، فيأتيه مثلاً 400، كلهم مهندس تخرج من الجامعة بدرجة ماذا؟ امتياز، هل يصلحون للعمل؟ كلهم يصلحون، لكن هذا الرجل يريد نقاوة هؤلاء، فيقول لا، أنا أريد 10 مهندسين تخرجوا بامتياز مع مرتبة الشرف، امتياز عالي يريد، فال400 يقلون يصيرون 300، ثم يقول أريد من هؤلاء أن يكونوا مثلا من إمارة الشارقة فيصيرون مثلا 100، والباقي يصلحون لما يصلحون؟ يصلحون، لكن هؤلاء نقاوة. يقول لا، أنا أريد منهم 5 سنوات خبرة على الأقل، فيخلص منهم مثلا 20 أو 30. فكلما دقق في المعايير كلما خرج له القليل، كلما خرج له القليل. وغيرهم يصلحون أو ما يصلحون؟ يصلحون. هكذا البخاري رحمه الله تعالى شدد على نفسه في المعايير التي يقبل لأجلها حديث الرجل. ولذلك الرجال الذين خرج لهم البخاري في صحيحه هم من أصح الناس وأضبط الناس وأحفظ الناس وأكثر الناس عدالة، مع أنه قد يوجد في غيرهم من يروي الحديث الصحيح، لكن هذا خلاصة الحديث. فرحم الله تعالى البخاري ورضي عنه. ولذلك حينما شدد البخاري على نفسه في انتقاء وضبط الأحاديث بمعايير هي أدق المعايير، جاءه النقد، جاءه النقد من علماء الحديث، قال له طيب أنت أردت الحديث الصحيح، وفلان حديثه صحيح. قال البخاري، قال نعم، أنا ما أردت كل الحديث الصحيح، ولكن أردت أدق الصحيح، أضبط الصحيح. واعترض على البخاري بعض الحفاظ في بعض الأحاديث، وقالوا هذا الحديث لا يوافق المعيار الذي وضعته. فالذي انتقد البخاري لم ينتقد البخاري أن الحديث ضعيف أو أن الحديث لا يصح، وإنما انتقد معيار الضبط، لأنك قالوا أنت وضعت شرط في كتابك أنك تنتقي أضبط المرويات بأدق المعايير، فقالوا هذا الحديث لا ينطبق مع المعيار الذي وضعته، وإنما هو مرتبة أقل. لكن هل انتقدوا الحديث أنه صحيح؟ لا، ما انتقدوا الحديث أنه صحيح، هم ما يسلم ما ينكرون الحديث، وإنما ينكرون ماذا؟ المعيار والدرجة. ولذلك حينما يأتينا أحد من الناس يقول الحديث الذي في البخاري ضعيف لا يقبل كلامه، لا يقبل كلامه. لماذا؟ لأن صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول، تلقت الأمة صحيح البخاري بالقبول، وما أنكروه على البخاري أو انتقدوه إنما انتقدوا معيار الضبط ومعيار الصحة. وأما أصل الحديث فمسلم للبخاري رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب أيها الإخوة، هذا الكتاب نال ثقة المسلمين، نال ثقة المسلمين، ولذلك كثر الطعن في البخاري رحمه الله تعالى، وكثر الطعن في صحيحه ليس لذات البخاري، فإن البخاري إمام من أئمة المسلمين لا ينكر ذلك عليه أحد، وإنما أرادوا الطعن في دين الإسلام، الطعن في دين الإسلام. فمن طعن في الحديث إنما في صحيح البخاري إنما أراد أن يطعن في الإسلام، لم يتجرأ على الطعن في الإسلام علانية، وإنما قال ماذا؟ أطعن في البخاري، فإذا سقط البخاري سقط الإسلام. وإذا سقط البخاري أيها الإخوة، ما الذي يبقى لنا من كتب الحديث والسنة؟ سنن أبي داود، سنن الترمذي، مسند أحمد، غيرها، هذه لم تشترط الصحة. الذي اشترط الصحة هو البخاري رحمه الله تعالى، ثم جاء بعده مسلم، ثم تابعهم بعد ذلك أهل الصحيح كالإمام بن حبان وأبي وابن خزيمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا سقط صحيح البخاري سقط ما دون البخاري أيضا من باب أولى. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بهذا الكتاب صحيح البخاري، وأن يعتنوا بدراسة صحيح البخاري ومعرفته، ومعرفة فقهه وعلمه وأبوابه. فهذا الكتاب عجب أيها الإخوة، كل من طالعه فإنه يرى فيه عجب، ولم يزل العلماء يتحيرون في هذا الكتاب في تراجم والعناوين التي يبوبها البخاري رحمه الله تعالى. ما زال العلماء إلى يومنا يتحيرون، ماذا أراد البخاري بهذا؟ يقولون، يختلفون فيما بينهم، ماذا أراد البخاري حينما قال باب كذا؟ ما زالوا يتحيرون في مراد البخاري رحمة الله عليه. وإذا كان الإمام مالك صاحب مذهب في الفقه، وأبو حنيفة صاحب مذهب في الفقه، والشافعي صاحب مذهب في الفقه، وأحمد بن حنبل صاحب مذهب في الفقه، فإن البخاري أيضا كان صاحب مذهب معروف في الفقه، ولذلك كان من الأئمة المجتهدين في الفقه، واجتهاده وفقهه موجود في كتابه، كتاب الصحيح، وفي تراجم أبوابه. ومذهبه من أقوى المذاهب، مذهبه من أقوى المذاهب، وقوله في الفقه من أدق الناس قولا. ولذلك سئل أحد شيوخ البخاري عن طلاق السكران، هل يقع أو لا يقع؟ عن طلاق السكران هل يقع أو لا يقع؟ فرأى البخاري قادما فقال قد جاءكم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني اسألوه. فكان رحمة الله تعالى عليه إماما من أئمة المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يغفر لجميع أئمة المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم لأن نصومه إيماناً واحتساباً، وأن نقومه إيماناً واحتساباً. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد ولي عهده ونائبه، اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. أقول هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.